ربي يسر ويعم بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا كريم. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لمتن الأربعين النووية من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بقواعد وفوائد من الأربعين النووية للدكتور ناظم سلطان المصباح حفظه الله تعالى، ومع اللقاء السادس عشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبت وطاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الحديث الثاني الذي هو بعنوان بيان مراتب الدين. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثنا مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. فرغنا في الدرس الماضي من شرح هذه المسألة، فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. اتكلمنا عن قضية الغيب بقسميه: الغيب المطلق والغيب النسبي. الغيب المطلق أي الكليات الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تعالى، والمذكورة في خاتمة سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أما الغيب النسبي هو الغيب الذي يعلمه الله تعالى أنبياءه ورسله لإثبات صدقهم وإثبات نبوتهم ورسالتهم. قال تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقلنا أن من هذا الغيب النسبي إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بعلامات الساعة وأماراتها، هذا من الغيب. إخبار النبي بالقبر وما فيه من عذاب أو نعيم، إخبار النبي بالبعث وأرض المحشر، إخبار النبي بالحساب وقواعده، بالصراط، بالجنة والنار، فهذا كله من الغيب النسبي. وصلنا إلى قول النبي عليه الصلاة والتسليم عندما قال عمر: فلبثنا مليا، في بعض الروايات ثلاثا، أي ثلاث، أي 3 أيام. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ وهذا أسلوب دعوي كان من هدي عليه الصلاة والتسليم، أنه يسأل أصحابه تنشيطا لأذهانهم وإعمالا لفكرهم واستخراج لنوع من الأدب علمهم النبي إياه. ولذلك هنجد في نصوص كثيرة جدا أن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يسأل. من ذلك مثلا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والتسليم، فقال النبي: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المؤمن. وفي رواية: مثل المؤمن. قال: فخاض الصحابة في أشجار البوادي وما عرفها أحد، وعرفتها أنا يا أبي إنها النخلة، غير أني استحييت أن أحدث في حضور الصحابة، أي كبار الصحابة. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: إنها النخلة. قال عمر: وعرفتها يا ولدي؟ لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، في رواية: أحب إلي من حمر النعم. هنا النبي عرض مسألة تنشيطا لأذهانهم وإعمالا لفكرهم واستخراجا لما عنده من علم رضي الله عنه. أيضا في موضع آخر قال النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيء. قلت يا رسول الله ألا أحدث بها الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. أيضا في موضع آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام تسليم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أسلوب دعوي نبوي، وهو عرض المسألة استخراجا للعلم وتنشيطا للذهن، لا أن تكون المسألة من باب إحراج المسؤول أو إظهار جهل المسؤول، فهذا لا يفعله مؤمن أبدا. نجد البعض يحاول جاهدا أن يظهر نفسه بالتطاول على غيره بالمسائل، يجلس في أي مجلس يقعد يعرض أسئلة اختبارية، يختبر الناس ويظهر ما عندهم من قلة علم، هذا لا يفعله مؤمن. إنما عرض السؤال يكون إما تنشيطا للذهن، وإما استخراجا للعلم، وإما استخراج لنوع أدب عند المتلقي، كحال الصحابة في مقام الأحكام يقولون: الله ورسوله أعلم. الأمر الذي لا يعلمون: الله ورسوله أعلم. فده أدب، إذا سئلت عما لا تدري فعليك أن تقول لا أدري. أما الأمور العادية زي المفلس، يعني الصحابة أجابوا، لماذا؟ اعتقدوا أنه يسأل عن مفهوم المفلس عرفا، ومعروف إن العرف إن المفلس الذي لا يملك دارا تؤويه ولا ثيابا تستره ولا مالا يكفي، فبيسمى المفلس. فهم أجابوا بما يعرفون، والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سئلوا عن بعض الأمور التي يعلمون يجيبون رجاءة أن ينالوا دعوة من رسول الله عليه الصلاة والتسليم، أو يجيبون لتصويب الخطأ إن كان في الإجابة خطأ رضي الله عنهم. فإذا لا يجوز أبدا أن نمتحن الناس وأن نظهر قلة علم الناس بإحراج الناس، خاصة في المجالس العامة ودروس العلم، إلا أن يكون في جامعة أكاديمية وفي معهد وفي امتحانات لازم الطالب نختبر قدرات الطالب على التحصيل، وفي رسوب ونجاح، هذا يختلف عن المجالس العامة. فلا ينبغي أبدا لمعلم أن يحرج من يعلم أبدا، وإن عرض المسألة لا يخص، إنما يسأل العامة، فاللي عنده إجابة بيجاوب، ما عندهم إجابة يجيب على طول، مش يقعد بقى: طب مش هجاوبكم بقى عشان تعرفوا قلة علمكم. وأن لا لا لا، هذا لا يفعله المعلم، لأن الدعوة رحمة، ولا يفعل المعلم ما يخالف خلق الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم هو الأسوة وهو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله تعالى مدحه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فننبه على هذا، لأن في بعض الخلل عند بعض الدعاة تجده دائما أبدا يحاول إظهار قلة علم من حوله، يقعد يسأل ويناقش ولا يجيب حتى يكشف عوار الناس، وهذا خطأ، هذا يخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يسأل المسألة عامة، اللي يجاوب خلاص، ما حد يجاوب يجاوب مباشرة، لا كما يفعل البعض للأسف. إذن من عرض السؤال يبقى فيه فوائد. الأولى تنشيط الذهن، فيبدأ المتلقي ينتبه ويبدأ يفكر في الإجابة. ثانيا البحث عن يعني استخراج العلم من المتعلم. ثالثا الأدب، إظهار نوع أدب، إذا ما كنتش على علم بهذه المسألة أقول الله أعلم. في حياة النبي نقول الله ورسوله أعلم، ودي مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سئلوا أطلقوا الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية في حياة النبي يعلمها النبي، يأتيه الوحي، فإذا قالوا هذا لعلمهم بعلم النبي لما يسأل عنه، لأن في مقام تشريع ومقام أحكام. لذلك كانوا في حياته يقولون الله ورسوله أعلم. طيب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله للرفيق الأعلى، هل نقول أيضا إذا سئلنا عما لا ندري الله ورسوله أعلم؟ هذه فيها تفصيل. إن كان المسؤول عنه حكم شرعي ثابت بنص الكتاب والسنة فلا حرج أن نقول الله ورسوله أعلم. يعني مثلا يجي محمد يسألني يقول لي يا عم الشيخ ما حكم زيارة القبور؟ وأنا ما عنديش علم. أقول له الله ورسوله أعلم. هذا جائز؟ نعم. لماذا؟ لأن هذه المسألة منصوص عليها في السنة، فالنبي يعلمها في حياته عليه الصلاة والتسليم، فهو القائل كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فجاء الأمر بعد نهي يفيد الندب والاستحباب. يبقى الإجابة على سؤال محمد ما حكم زيارة القبر؟ أقول مندوبة مستحبة. فأنا إن كنت لست على علم بالحكم وأنا أعلم أن المسألة محكوم بها في الشرع والنبي حكم بها، لكن أنا يغيب عني الجواب، أقول الله ورسوله أعلم. ليه؟ لأن المسألة ظاهرة في الشرع، النبي أفتى بها وأجاب عنها. إذن في الحالة دي يجوز أن أقول الله ورسوله أعلم. مثلا يجي سائل يقول لي يا عم الشيخ حكم شرب الخمر وأنا ما عنديش العلم بده، أقول له الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن المسألة محكوم بها نصا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي قال نهى الله عن كل مسكر ومفكر. فإذا محكوم بها شرعا نعم، منصوص عليها سنة نعم، هنا يجوز إن سئلت عنها وأنا لا أدري أقول الله ورسوله أعلم. يبقى دي مسألة الثابت حكما بالكتاب والسنة، يجوز إن سئلت أنا عنه ولا أدري الحكم أن أقول الله ورسوله أعلم. طب في أمور عادية يومية لا يعلمها النبي انتقل لرفيق الأعلى. يعني مثلا محمد يقول لي أنت اتعشيت امبارح، ما ينفعش أقول له الله ورسوله أعلم. ليه؟ الرسول انتقل للرفيق الأعلى، الرسول لا يعلم الغيب الآن، خلاص في حياته كان يعلمه ربه بالوحي بعض الغيب، إنما الآن هل الرسول يعلم ماذا أكلت أنا البارحة؟ لا. يبقى لا يجوز أن أقول الله ورسوله أعلم، وإلا وقعت في الشرك فادعيت للنبي ما ليس له الآن لأنه انتقل للرفيق الأعلى، لكن يجوز أن أقول الله أعلم، فالله عليم بكل شيء جل وعلا. إنما ما ينفعش في الأمور الدنيوية الآن إذا سئلنا نقول الله ورسوله أعلم، لا نقول الله أعلم فقط. ليه؟ لأن الرسول إيش؟ انتقل للرفيق الأعلى، فالآن لا يعلم رسول الله حالي الآن، أنا ماذا آكل، ماذا أشرب، ماذا أصنع، من الذي يعلم؟ الله عز وجل. يبقى ده التفصيل في المسألة. فكل ما كان منصوصا شرعا في الكتاب والسنة يجوز إن سئلت عنه وأنا لا أدري أن أقول الله ورسوله أعلم، لكن أمور عادية يومية ما ينفعش أقول الله ورسوله إيش؟ أعلم، لأن الرسول لا يعلم الآن، الرسول الآن في حياة برزقية ينال جزاءه العظيم على تبليغه لرسالة ربه جل وعلا وصبري على أذى القلب عليه الصلاة وأزكى التسليم، لكن لا يعلم حالي أنا، فإن قلت ذلك فقد وقعت في الشرك فنسبت للنبي ما ليس له عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده تفصيل مهم. لذلك في أمورك العادية الآن ما ينفعش تقول الله ورسوله أعلم، لكن تقول الله أعلم فقط. ليه؟ لأن الرسول انتقل إلى الرفيق الأعلى. لذلك هنا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر أتدري من السائل؟ ده سؤال، فكان إجابة عمر فيها نوع الأدب، قال الله ورسوله أعلم، لأن عمر من البداية في وصفه للداخل على النبي قال دخل علينا رجل ما سمهوش لأنه لا أعرفه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. خلاص أغلق الباب، ما نعرف، وما دام ما عنديش علم بده فعندي نوع أدب بقى. إذن النبي ما دام قد سألني فهو يعلم من الرجل، واضح؟ لذلك قال عمر الله ورسوله أعلم. خلاص، وده أدب مهم جدا، بل كان من أدب الصحابة رضي الله عنهم حين إذا سئلوا وربما يعرف بعضهم الإجابة يقول الله ورسوله أعلم ليزداد علما، لعل هناك علم إضافي عند النبي يعلمنا إياه، فلا نغلق الباب بإجاباتنا فنقف الله ورسوله أعلم، حتى زي حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ معاذ اللي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام بنص كلام النبي، ألا يعلم حق الله على العباد؟ الأمر واضح، العبادة. لكن معاذ أراد أن يستزيد فقال في أدب جم: قلت الله ورسوله أعلم. فقد يكون الصحابي يعلم بعض الإجابة لكن يريد أن يستزيد مما عند النبي، أو قد يعتقد أن ربما ما عنده من علم جاء علم جديد للنبي فأراد أن يسأل ليعلم، فلا نغلق بابا. وده منهج الأنبياء، يعني شوف موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. خلى الباب مفتوح عشان يسأل، عشان الرب يسأله مرة تانية ويتمتع بتكليم ربي، فراح سابها ولي فيها مآرب، لعل الله يقول: وما تلك المآرب يا موسى؟ فيبدأ يشرح ويريد أن يطيل فترة الحديث مع الرب الجل جل وعلا، فيروح في سايب الباب إيه؟ مفتوحا، ما يغلقوش، ما قالوش أهش بها على غنمي، أتوكل عليه وأهش بها على غنمي، خلاص لا، ولي فيها مآرب أخرى. وده اللي بنقوله دايما في مقام العلم، ينبغي على الطالب أن يستفيد ممن هو أعلم منه ولا يكثر هو من الكلام. تجد بعض الطلبة عنده نوع من حظ النفس، يبقى بينهم عالم وده عمال يرغي ويتكلم، ياخد نص الوقت بدل ما يستفيد من العالم إنه يسأل عشان الناس تتعلم وهو يتعلم، لا، هو يريد أن يظهر ما عنده أمام العالم، ودي أخطر حاجة، ودي حظ من حظوظ النفس. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليجاري به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف وجوه الناس إليه، لم يجد عرف الجنة. أو كما قال النبي، وعرف الجنة يعني رائحة الجنة، أهي دي يجاري العلماء في مجالس العلماء، يقعد يتشدق بالمسائل ويقعد يكثر من الكلام فيضيع الوقت، ما تعلم ولا ترك غيره في المجلس يتعلم، فأخذ وقت العالم كاملا. كان السلف يقولون: كنا إذا التقينا بمن هو أعلم منا اعتبرناها غنيمة، غنيمة تغتنم، نستفيد على قدر المستطاع. اتركوا العالم يتكلم، اتركوا العالم يعلم ويبين، دي فرصة. لا، هو يريد أن يظهر نفسه، ما أنا كمان عندي علم، يقعد يتشدق بالكلام ويستدعي مسائل وشواذ العلم ويتشدق، وأنا كنت بعمل كذا، واحد سألني في كذا وأجبت كذا، طب ضيعت وقت العالم ووقت الناس. فينبغي على الطالب أن يتأدب هنا. يقولون كنا إذا التقينا بمن هو أعلم منا اعتبرناها غنيمة، وإذا التقينا بمن هو في مثل علمنا تناقشنا وتدارسنا. ما يكونوا أقران بقى فيبدأوا يتبادلون المسائل تثبيتا للعلم. قالوا وإذا التقينا بمن هو دوننا يعني أقل منا في العلم علمناه، نبدأ نعلم. فطبعا مجالسنا سبحان الله تجد جل المجالس تقل فيها الإفادة. لماذا؟ التطاول، هذا النوع من التطاول. تجد بعض الصغار يقعد يتكلم وياخد المجلس كله لنفسه وهكذا، وربما يكون بينهم عالم من العلماء أو رجل صاحب بصيرة أو صاحب خبرة وحكمة، فلا يستفيدون منه ويضيع الوقت دون تعلم أو دون فائدة بسبب تعلم العلم ليجاري به العلماء، والثانية بقى يماري به السفهاء، يترفع على السفهاء وقليل العلم، يتعاظم بما عنده، ودي أخطر حاجة، وده حظ من حظوظ النفس، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منه. فكان من أدب الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون الله ورسوله أعلم، لماذا؟ ليزدادوا علما، وده نوع أدب. وكمان دميل بس سيدنا النبي بتأدب في مقام النبوة، لعل هناك وحي جديد في هذا الباب نتعلم ونستفيد. ولذلك كانوا يجلسون حول النبي عليه الصلاة والتسليم وكأن على رؤوسهم الطير. يعني شوف المشهد ده عجيب سبحان الله، يعني كأنهم جذوع نخل لا تتحرك، لأن الطائر لا يقف ويثبت إلا على ما هو ثابت، لو متحرك يطير. شوف يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، يعني الطير إن وقف على رأسهم لا يطير لثباتهم. فهم هكذا رضي الله عنه، فرصة أن يجلس بين يد النبي يتعلم ويستفيد. وكذلك مجالس العلماء لأنهم ورثت الأنبياء فتكون غنيمة، استفيد، لا تكثر من الكلام، لا تكثر من استدعاء المسائل إلا في باب الفتوى والاستفتاء عشان تستفيد. وهكذا قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أتاكم يعلمكم دينكم. تعالوا كده نقف وقفة مع جبريل عليه السلام. المصنف هنا بيتكلم عن صفات جبريل عليه السلام، يقول هو الروح الأمين. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، الآيات في سورة الشعراء. فالله تعالى وصفه بإيش؟ بالروح الأمين، فهو أمين السماء وأمين الوحي عليه السلام. بل وصفه الله تعالى بالأمانة، وفي هذا الوصف تزكية، تزكية عظيمة جدا لجبريل. وقال تعالى في بيان أيضا بعض صفاته إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. دي صفات جبريل عليه السلام في سورة التكوير من 19 ل 21. فوصفه بحسن الخلق، إنه لقول رسول كريم، في كرم في حسن خلق وبهاء المنظر وجماله، وبأن له مكان عند ربه عز وجل، فهو سيد الملائكة مطاع أمره في السماوات. رآه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على صورته الحقيقية مرتين، وعليكم السلام، مرة بعد بعثته بثلاث سنوات. قال عليه الصلاة والسلام بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، أي بغار حراء، جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه. منظر أرعب النبي بقى، شاف على الصورة الملائكية، فرجعت فقلت زملوني. الله أكبر. رواه الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي. ويشهد لذلك قوله جل وعلا: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، جمال الصورة والخلقة، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الآيات. ورآه مرة ثانية ليلة الإسراء والمعراج، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى شجرة كما جاء وصفها، سقانها من ذهب، من أكمامها تخرج ثياب أهل الجنة، يسير الراقب فيها 100 عام لا يقطعه. وكذلك شجر الطوبة هكذا بنفس الوصف. فالسدرة هي الشجرة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته وله 600 جناح. له كم جناح؟ 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل. تهاويل يعني أشياء مختلفة الألوان من الدر واليواقيت. الله أكبر. تخيل بقى، بيسقط من الأجنحة إيه؟ الدر والياقوت، مختلفة الألوان. والحديث عند الإمام أحمد في المسند، وقال الشيخ أحمد الشاكر إسناده صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام التسليم: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. يعني هو نازل سد ما بين السماء والأرض من عظم خلقه عليه السلام. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الله أكبر. دي مسألة مهمة. الذي علم هو النبي، لأنه اللي أجاب عن الأسئلة. فلماذا وصف جبريل بالمعلم وهو السائل؟ من بداية الحديث: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فالنبي جاب. يا محمد أخبرني عن الإيمان، فالنبي جاوب. يا محمد أخبرني عن الإحسان، فالنبي جاوب. يا محمد أخبرني عن الساعة، فيجاوب. أخبرني عن أمارتها، فيجاوب. إذا من المعلم؟ النبي. جبريل بيسأل. فلماذا وصف السائل بالمعلم وكأنه المباشر للتعليم؟ قال أهل العلم: من سأل وهو يعلم الجواب بنية أن يتعلم الغير فيأخذ حكم المعلم وحكم المباشر. يعني إيه؟ تيجي في مجلس علم، في بعض الجلوس أو الحضور عندهم مثلا جهل ببعض المسائل الشرعية، وإنت عندك العلم بالمسائل دي، ولكن ربما لو أخبرت أنت بها ربما لا يقبلون منك، وربما وربما، فتسأل المعلم في المجلس عن المسائل دي حيث المعلم يجاوب فيعلم الجاهل وهكذا. فهذه مسألة طيبة، أن تسأل بنية أن تعلم غيرك، لكن لا تسأل بنية اختبار المعلم فتقع في سوء الأدب وتأثم. بعض الناس يقول لك بقى نختبر الشيخ بقى، فيجيب له شواذ العلم. هذه ليست شيمة طالب العلم. طالب العلم لا يختبر شيخه ولا يمتنح ولا يمتحن المعلم أبدا، إنما إن أراد أن يعلم غيره فيسأل عما يعلمه ليعلم المعلم من يجهل، وهكذا. إن فعل فبيأخذ حكم المباشر، أي بيأخذ حكم المعلم. ودي مسألة مهمة تخلينا دايما دايما أبدا نحاول جاهدين أن نبذل الخير إلى الغير، فبناخد أجر من علم، بناخد أجر من علم. بهذا القدر نكون قد فرغنا من الحديث الثاني بشرح مختصر يقرب المعاني، وإلا فإن هذا الحديث يحتاج إلى أعمار. يعني أنا الحديث ده صنفت فيه كتابا أسميته شذى الرياحين في بيان مراتب الدين، وأذكر أني شرحته في مدينة لودفيكسهافن في أكثر من 100 محاضرة، في أكثر من 100 محاضرة. فمن أراد أن يستزيد فليرجع للكتاب وليرجع للشرح الموجود على اليوتيوب، شرح كتاب شذى الرياحين في بيان مراتب الدين. الآن ننتقل إلى الحديث الثالث بعنوان دعائم الإسلام، بعنوان دعائم الإسلام، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. دي رواية البخاري ومسلم. في رواية أخرى، وهذه الأصوب في الترتيب، أن الحج كان آخرا، لأن ابن عمر سئل عن هذا الترتيب فأخبر قال: وصوم رمضان وحج البيت. طبعا هذا الحديث له أهمية عظيمة، فهو من أسس وقواعد الإسلام، لأنه بيحدد لنا الأسس والقواعد لهذا الدين العظيم. فالنبي يقول بني الإسلام، بيشبه الإسلام بالبناء العظيم. وكما ذكرت لكم من قبل أن هذا التشبيه يبين لنا أن هذا الدين عظيم عظيم، لأن النبي يشبهه بالبناء الضخم العظيم، وهذا البناء له أركان عظام لا يقوم البناء إلا بها، اللي هم المباني اللي بنسميها أركان الإسلام. لو شفنا مثلا المبنى اللي احنا فيه، المسجد ده، هنجد فيه أعمدة في الوسط وأعمدة في الأركان، بدون هذه الأعمدة لا يمكن أبدا إقامة بناء، أبدا ما في بناء. يعني البناء هذا المتسع يحتاج إلى إيه؟ الأعمدة اللي في الوسط دي، وإلا ما يستقر أبدا، لازم أعمدة في الوسط تحمله. فالعمود اللي في الوسط في بناء الإسلام هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بقيت 4 أركان في البناء، ركن اسمه الصلاة، وركن اسمه الزكاة، وركن اسمه صوم رمضان، وركن اسمه الحج. يبقى دي الأركان فقط اللي هيتبني عليها البناء، يعني لسه الإسلام، إن البنية الإسلام وعلى 5، ده الإسلام لسه ارتفع في البناء، ده دي الأركان فقط. لذلك قال العلماء: وأي بناء لا بد له من بوابة للدخول. الآن حددنا الأركان، اتبنى، عملنا الأركان بتاعت البناء العظيم ده، عاوزين نعمل بوابة لهذا البناء للدخول منه. فما بوابة الإسلام؟ قالوا: الأمر بالمعروف. فبالأمر بالمعروف ندعو الناس إلى الدخول في الإسلام بالحكمة بالموعظة الحسنة، بالجدال بالتي هي أحسن، بعذوبة القول والعبارات. ندعو الناس إلى الإسلام، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى بوابة الإسلام هي الأمر بالمعروف. طيب، قالوا وأي بناء لا بد له من نوافذ، شبابيك يعني، بالألماني اسمه ايش، شباك، فنستا، فنستا، لازم يكون فيه فنستا، شباك، نافذة. ايه وظيفة النافذة؟ تطهير البناء، يدخل منها الشمس، تطهر البناء من الجراثيم والميكروبات والعلل والآفات. فما نافذة الإسلام يا ترى؟ قالوا النهي عن المنكر. فبالنهي عن المنكر بنطهر البناء من الآفات كالمعاصي والذنوب والسيئات والخطايا والزلات والمنكرات، حتى يكون البناء صحيا أهلا للإقامة، مفيش فيه ما يضر. طيب، قالوا وأي بناء لابد له من سقف؟ السقف وظيفته الحماية، يحمي البناء وأهل البناء من شوية مطر، من شوية ريح، يحميهم من الاعتداء كاللصوص وغيرهم، فيكون في سقف يحمي البناء. قالوا فما سقف الإسلام يا ترى؟ قالوا الجهاد في سبيل الله. ولذلك النبي سماه ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى وأشرف عمل في الإسلام الجهاد. اللي اليوم نجد ممن ينتسبون للعلم من يخذلون المجاهدين، يعني يكفي مش كفى أنهم قعدة وقاعدين في القصور، لا ده كمان يخذلون من يجاهد، ودي المصيبة ودي الآفة. ولو سكتوا لكان خيرا لهم، لكن يأبى الله تعالى إلا أن يكشف نفاق المنافقين ويكشف هؤلاء القاعدة الذين آثروا الدنيا وباعوا الآخرة بعرض من الدنيا قليل. سبحان الله، شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، التسليم، إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، شر للدنيا بما فيها من زرع وأنعام وغيره، واحد عايش في القصور ويركب أفخر السيارات، لو تكلم عن الجهاد ربما تسلب منه دنياه، فلازم يخذل عشان تبقى له دنياه ويبقى العطاء يضر عليه ممن يتكلم من أجلهم، ودي مصيبة كبيرة جدا. سبحان الله، ما أصل كل بلية حب الدنيا، حب الدنيا. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء عند الإمام أحمد، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعته. شوف التشبيه العجيب ده، يعني جميع الأمم تتكالب على هذه الأمة وتحيط بها، إحاطة السوار بالمعصم والقلادة بالعنق ليسلبوا خيرها ومكانتها، ويشبههم بالأكلة الجياع على مائدة مليئة بأطايب الطعام. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قصعة الطعام يعني. الصحابة لأنهم يعلمون أن هذه الأمة تؤتى من داخلها مش من أعدائها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير. وصلت الأمة لاتنين مليار دلوقتي، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء،
كغثاء السيل، فقاقيع فارغة فيها القاذورات تتقاذفها الأمواج على الصخور وسرعان ما تذهب. ثم بين العلة أنها حب الدنيا وكراهية الموت، قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل، هيترتب على ده إيه؟ ولا ينزع عنا الله المهابة من قلوب أعدائكم. خلاص ملكمش قيمة، ليل ونهار مجازر ودب حرب وهدم، فين الأمة؟ وليتها سكتت، ده كمان بتطلع لك شيوخ يهدموا في المقاومة ويخذلوا ويخونوا. يا جماعة سيبكم من هذا كله، الخلافات الفكرية مع المقاومين ده مش وقت خلافات، ده وقت حرب بين إيمان وكفر، وقت نصرة ومعاونة، الآن مش وقت ظهور الخلافات الفكرية والمنهجية. افهموا بقى، دي معركة وجود، مغتصب ينتهك كل الحرمات، يدمر ويفسد في الأرض، يضرب المشافي بالأطفال، يضرب النساء والصغار والشيوخ والكبار، أحرق الأرض، أكل الأخضر واليابس، وانت لسه يا شيخ يا مغير عمال تخذل وتخون. امتى يفوق الناس دي؟ لا ادري، سبحان الله سبحان الله. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. وقرئت الوهن، قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. طبعا حب الدنيا، اللي عايشين في القصور دول ولهم عطاءات ورواتب ومكانة ومنصب وجاه، ويقعد مثلا في العزومة الواحدة يجي 20 خروف مشوي على اللوز بالمكسرات، هيلتفت لأهل غزة وما يعانون؟ أبدا، ده في عالم تاني. أهل غزة دول مش على البال أصلا، بل هو بيلتمس المعاذير عشان الضمير اللي ممكن ينقح عليه، فيقول لك دول مش عارف ايه والفتح وما استشاروش حد وعملوا وراحوا وسووا. الله الله الله، وهل في دفاع في جهاد الدفع استئذان؟ الجواب لا، لا يشترط الاذن في جهاد الدفع. ارض مغتصبه، اعراض تنتهك ليل ونهار، واستيطان ليل ونهار، وتيجي تقول لي استاذنوا؟ يا رجل يا رجل، لا تدلس على الناس ولا تلبس على الناس دينهم، وتحط شروط جهاد الطلب في جهاد الدفع. افهم، ودي الآفة اللي بتعيشها الأمة، أنها تؤتى من داخلها، ودي الأخطر. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة ده نوع من أنواع البيوع الربوية اللي انتشرت في الأمة، يروح يشتري مثلا السلعة دي من التاجر بالتقسيط بألف، وبعد ما يعمل العقد على التقسيط يقول للتاجر خدها مني نقدا فيديله 800، هياخد 800 ويسدد 1000، هو ده الربا بعينه، لأنه باع لنفس التاجر، فأصبح العقد التقسيط هو حيلة لأخذ المال فقط، فأصبح مالا بمال، بخلاف بقى أن يكون مضطرا فاشترى بالتقسيط لكن باع لغير التاجر بقى بعيد لأنه محتاج للمال، لا بأس ولا حرج في هذا. إنما صورة العينة أن يشتري من التاجر بتقسيط ثم يبيع لنفس التاجر بأقل بمال النقد، ده موجود ولا لا؟ موجود وبكثرة في الأمة الآن. إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع، الدنيا هبة، واتبعتم أذناب البقر الرعي وغيره وغيره، بلغة العصر البيزنس رجال الأعمال، دول تتاجر في المحرمات في المسكرات وفي النساء، فهل مثل هذه الدول تريد عزا للدين؟ بل هتحارب أي فهم إسلامي للأمة. وهكذا كدول معلومة تعلمونها جيدا أنتم، قائمة على تجارة الفجور فقط، ودويلات قد كده وعاملة ناطحات للسماء، فطبعا هذه أداة من أدوات الأعداء لهدم قيم الإسلام وطمس معالمه بالأموال. فطبعا لابد أن يكون لهم مشايخ يخذلون ويثبتون لتبقى الدنيا، لتبقى دنياهم، نسأل الله السلام. قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله. النتيجة يا رسول الله، سلط الله عليكم ذلا. وكلمة ذلا جت نكرة في العموم والشمول، ذل في كل شيء بقى. لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وكأن الجهاد هو الدين ونصرة الدين. وفي رواية قرأت: حتى تراجعوا دينكم. لازم نراجع ديننا. احنا في انهي، في اي خندق؟ في خندق الايمان ولا في خندق النفاق والكفر؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فالجهاد سماه النبي ذروة سنام الدين. لما الأمة عطلت، دخل وقت، فلما الأمة عطلت اللي حصل؟ ضرب عليها الذل. يبقى هذا البناء له سقف. ايه السقف يا إخوة؟ الجهاد في سبيل الله يحفظ البناء من اي عدوان. بعد كده بقى نصعد في البناء، خش بقى شعب الإيمان اللي النبي اتكلم عنها، تجدها بقى في البناء. اطلع بقى طابق طابق كده وشوف شعب الإيمان، شوف بقى الصلاة بأحكامها والصيام بأحكامه بقى وتفاصيل والزكاة، شوف الصدقات، شوف التطوع، شوف الصلاة، شوف صلة الرحم، شوف بر الوالدين، شوف الأخلاق والصدق والأمانة. طول ما انت طالع بقى في الطوابق عدت شعب الإيمان. هذه فائدة واحدة فقط من هذا الحديث، إن قدر بقاء، لأن الوقت داخل وقت المغرب، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ ما في أسئلة على البث؟ طيب.